السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، فهم آباؤنا. نعم، هم آباؤنا الحقيقيون، وإليهم يعود نسبنا، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. وحديثنا أيها الأحبة ما زال موصولا حول إمام الأئمة ومفتي الأمة وعلم الزهاد، وعلم الزهاد والعباد، إنه شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمة الله عليه. عشنا في اللقاء الماضي وتكلمنا في اللقاء الماضي حول مقدمة للدخول إلى هذا المحراب المهيب، فالدخول على شيخ الإسلام والدخول إلى سيرة شيخ الإسلام ليست بالأمر الهين وليست بالأمر السهل. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه هو شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام هو شيخ الإسلام، والأمر يحتاج منا إلى توطئة وإلى مقدمة بيناها في اللقاء الماضي. تعالوا بنا أن ندخل الآن مباشرة حول سيرة هذا الإمام وحول مسيرة هذا الإمام، ومن يكون شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وكيف وصل هذا الإمام إلى هذه الرتبة العالية، وكيف وصل هذا الإمام إلى هذا المكان العالي وإلى هذا المقام السامي في العلم والفهم والإدراك والذكاء وعدم النسيان. أيها الأحبة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هو سليل العلماء، إذ أن أباه كان شيخا وجده كان عالما، وكذلك هو شيخ الإسلام رضي الله عنه، كما قال ربنا جل وعلا: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فمن هو شيخ الإسلام؟ هو أحمد ابن عبد الحليم، هو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، هذا اسمه باختصار، اسمه أحمد رحمة الله عليه. أما ما معنى تيمية، نسمعها كثيرا: ابن تيمية، تيمية الذي عرف به شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فقيل أن جده الخامس محمدا رحمة الله عليه كانت أمه تسمى تيمية، فهذه العائلة عرفت بجدتهم، فتيمية اسم أنثى. وقيل أن جده محمد كانت أمه تسمى تيمية. طب إذن لماذا نسبت هذه العائلة إلى هذه الأم وإلى هذه المرأة؟ قيل لأنها كانت واعظة وكانت عالمة
وكانت امرأة فاضلة فنسبت هذه العائلة إليها. الله أكبر، تنسب عائلة من أعظم عائلات العلم في الإسلام إلى هذه المرأة، نعم، وإلى هذه الأم، وما العيب في ذلك؟ وقد نسب نبي كريم من أولي العزم الخمسة إلى أمه، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فأقول أيها الأحبة، المرأة في الإسلام ليست هزيلة، والمرأة في الإسلام ليست مهانة، بل المرأة ما شرفت وما كرمت إلا في الإسلام، وما صار لها قيمة إلا في الإسلام. فابن تيمية ينسب إلى جدته على الراجح من أقوال المؤرخين، قيل بأن جده محمد كانت أمه تسمى تيمية فنسبوا إلى جدتهم لأنها كانت امرأة عالمة فاضلة رحمة الله عليهم أجمعين. والله لولا ضيق الوقت لأسهبت وأطنبت في هذه اللطيفة، أن تنسب عائلة إلى أمهم وإلى جدتهم رحمة الله عليهم أجمعين. أما لقب شيخ الإسلام، لماذا سمي ابن تيمية بشيخ الإسلام؟ أقول أيها الأحبة، هذا اللقب لم يكن محصورا أو مقصورا على شيخ الإسلام، فطالما سمي به كثير من أعلام الهدى وكثير من أئمة الإسلام، لكن سبحان من يعلم أقدار عباده، حتى أنه يروى أنه كان المفتي والذي يعمل في منصب الإفتاء في الدولة العثمانية قديما كان يسمى بشيخ الإسلام. فهذا اللقب لم ينفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن لماذا سمي شيخ الإسلام بشيخ الإسلام؟ لأن هذا اللقب كان معمولا وكان مشهورا به بين العلماء وبين الأئمة، لكن سبحان العلي الأعلى الذي لا يعلم أقدار عباده إلا هو، فلقد أبى سبحانه وتعالى ألا يذاع صيت أحد بهذا اللقب كما أذيع به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حتى إذا قال أحد قال شيخ الإسلام تطير العقول والأذهان مباشرة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لذا أيها الأحبة، يقول ابن الحريري رحمة الله عليه، إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن؟ هل وقفتم على هذه اللطيفة؟ إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن؟ فمن يكون ومن يتقدم ابن تيمية في هذا اللقب؟ وعلق الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه على ذلك وقال: وتلقيبه، أي ابن تيمية، وتلقيبه بشيخ الإسلام باق إلى الآن على الألسنة الزكية، يعني لا يمدح شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يصفه بشيخ الإسلام إلا صاحب اللسان الزكي، وإلا صاحب القلب الطاهر النقي الذي امتلأ قلبه محبة لسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبغض هذا الرجل ولا يطعن في هذا الرجل إلا منحرف، إلا تائه ضال. فضحه شيخ الإسلام، وفضح بدعته شيخ الإسلام، وأتى على بدعهم من القواعد، وبين جهلهم وعوارهم. فحب هذا الرجل علامة على السنة، وبغض هذا الرجل علامة على البدعة. لا أقول هذا ورب الكعبة من باب العصبية إطلاقا، بل من باب القراءة لتراجم هذا الرجل، ومن باب التطلع على سيرة ومسيرة هذا الرجل رحمة الله عليه. يقول ابن حجر: وتلقيبه بشيخ الإسلام، وتلقيبه أي ابن تيمية رحمة الله عليه، تلقيبه بشيخ الإسلام باق إلى الآن، هذا في زمان ابن حجر، وأنا أقول بل باق إلى قيام الساعة بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول ابن حجر: وتلقيبه بشيخ الإسلام باق إلى الآن على الألسنة الزكية. ثم قال: ويستمر غدا، يعني يستمر التلقيب له بشيخ الإسلام غدا لما كان بالأمس، ولا ينكر ذلك، أي ولا ينكر تسميته بشيخ الإسلام إلا من جهل مقداره وتجنب الإنصاف. لا يطعن فيه إلا صاحب هوى، إلا جاهل، إلا من تجنب العدل والإنصاف رحمة الله عليه. هذا اسمه وهذا لقبه وإليه ينسب رحمة الله عليه. تعالوا بنا أن نتعرف على بلد هذا الرجل وعلى مولده، أين ولد وأين نشأ وأين تربى. يروى أنه ولد في العاشر من ربيع الأول، ولد في العاشر من ربيع الأول عام أو في سنة 661 للهجرة، 661 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في حران، وحران بين العراق والشام، حران بين العراق والشام وعلى حدود تركيا. ولد في هذا المكان ابن تيمية رحمة الله عليه، فعاش في هذا المكان مع أبيه وجده وعائلته ما يقارب من 6 سنوات. ظل شيخ الإسلام في هذا المكان ما يقارب من 6 سنوات، ولما جاءت الهجمة التتارية واجتاحت بلاد المسلمين اضطر أبوه واضطرت هذه العائلة أن تترك حران بعد هذا الاجتياح التتري الغاشم الظالم. وكلنا يعلم سيرة التتر أو سيرة التتار، وكلاهما صحيح، وكلنا يعلم سيرة هؤلاء وكيف كانوا يسعون في الأرض فسادا. وبالمناسبة وما كسرت شوكة التتار إلا على يد شيخ الإسلام في هذه المعركة المباركة، في معركة شق حب، ولنا معها بإذن الله وعونه لقاء كامل بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن نتعرف كيف أن شيخ الإسلام ساند جيوش المسلمين من جيش مصر ومن جيش الشام، وكيف عاونهم في القضاء على جيش التتار، وكيف كسرهم الله عز وجل على يد هذا الرجل الصالح في رمضان. يأتي ذلك في حينه بإذن الله وعونه. أقول أيها الأحبة، جاءت الهجمة التتارية على بلاد المسلمين، فاضطرت هذه الأسرة المباركة التيمية أن يهاجروا وأن يتركوا ديارهم وأرضهم إلى أرض الشام. وكانت الشام كما يقول بعض المؤرخين وبعض أهل العلم، كانت الشام آنذاك عش العلم والعلماء، عش العلم والعلماء كان في أرض الشام. وسبحان الله العظيم، بيتهم بيت العلماء، بيت آل تيمية، أبوه وجده وإخوته وجدته، بيت مليء بالكتب، بيت مليء بالعلم، بيت مليء بحلقات العلم. وسأبين الآن من هو جده بمشيئة الله ومن هو أبوه، لتعلموا أن ابن تيمية لم يكن يتيما في العلم، بل هو سليل العلماء وربيب العلماء الذي تربى على موائدهم منذ نعومة أظفاره، لتعلموا كيف نشأ هذا الإمام وكيف خرج رحمة الله عليه. بيت مليء بالكتب، هل يعقل وهم يسمعون الآن أن التتار في طريقهم الآن للقضاء على حران بمن فيها؟ وكما قلت يسعون في الأرض فسادا لا يتركون حرثا ولا نسلا ولا زرعا ولا إنسانا ولا بهيمة إلا وأتوا عليها. هكذا كان التتار. وقرأوا تاريخهم أيها الأحبة وماذا فعلوه بالمسلمين في بغداد وفي غيرهم. هل ترك أبوه هذه الكتب وخرج فارا بدينه وبأولاده؟ لا والله، لا يعرف قيمة الكتب إلا من أحب العلم، إلا من استأنس بالعلم، إلا من رافق الكتاب، إلا من جعل الكتاب أنيسه وجليسه وحبيبه. والله لقد أبى أبوه أن يخرج وأن يترك الكتب في بيته، وهذا مما كان سيعرضهم للإبادة. لذا قال ابن عبد الهادي كما في العقود الدرية رحمة الله عليه، يقول ابن عبد الهادي عن قصة خروج آل تيمية وكيف أنهم أخذوا كل الكتب، وكيف أن ذلك كان سببا في أن التتار كانوا سيستأصلون شأفتهم ويقضون عليهم بالكلية، إلا أن الله نجاهم بسبب أنهم تأخروا وتباطؤوا في حمل الكتب معهم. تصوروا معي إلى هذه القلوب التي كانت مفحمة وممتلئة بحب العلم وبحب الكتب، ولا يعرف قيمة الكتاب إلا من أحب العلم. يقول ابن عبد الهادي رحمة الله عليه: فصاروا بالليل، خرجوا بالليل وتركوا ديارهم. قال ابن عبد الهادي: ومعهم الكتب على عجلة لعدم الدواب، لا يوجد معهم من الدواب ما يحملون عليها هذه الكتب، فوضعوا هذه الكتب على عجلة. يقول ابن عبد الهادي: فكاد العدو، أي التتار، أن يلحقهم، كاد العدو أن يلحق آل تيمية، ووقفت العجلة، تعطلت هذه العجلة من كثرة هذه الكتب، ولعلها انكسرت فتعطلت هذه العجلة. هل تركوها وانصرفوا؟ لا والله. ماذا فعلوا؟ قال ابن عبد الهادي: فتعطلت العجلة وتوقفت العجلة، وعلموا أن العدو على مقربة منهم، فظلوا يبتهلون إلى الله عز وجل ويستغيثون إليه سبحانه وتعالى. قال: فنجوا وسلموا، نجاهم الله تبارك وتعالى لما استغاثوا به وابتهلوا إليه سبحانه وتعالى، وسلمهم الله جل وعلا من جيوش التتار، فقدموا إلى دمشق ودخلوا إلى دمشق في سنة 67 و600، سنة 667، وسلم آل تيمية وتركوا ديارهم حران ودخلوا إلى عش العلم، دخلوا إلى عش العلم، إلى ديار الشام، إلى بلد العلم والعلماء، نزلوا فيها رحمة الله عليهم أجمعين. أيها الأحبة، ابن تيمية لم يرث العلم عن كلالة، يعني لم يكن يتيما في العلم، لا، وإنما نشأ في بيت برز أهله في حلائب العلم. كما قلت آنفا، لم يكن شيخ الإسلام يتيما في العلم، بل كان سليل العلماء، كان أبوه وجده من أئمة العلم. فمن هو جده ومن هو أبوه؟ فجده أبو البركات مجد الدين ابن تيمية، فشيخ الإسلام اسمه تقي الدين أبو العباس ابن تيمية، جده أبو البركات مجد الدين ابن تيمية، وأما أبوه فهو أبو المحاسن شهاب الدين ابن تيمية. ذرية بعضها من بعض، أو ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. هو أبو العباس تقي الدين ابن تيمية، وأبوه أبو المحاسن شهاب الدين ابن تيمية، وأما جده فهو أبو البركات مجد الدين ابن تيمية. فمن هو جده؟ وماذا قال العلماء فيه؟ أما جده أبو البركات فقد ملأت شهرته الآفاق، وكان من كبار علماء الحنابلة، وكان من فقهاء مصر، وكان يعلم المذاهب أكثر من أهلها. هل وقفت على هذه اللطيفة؟ وكان يعلم المذاهب أكثر من أهلها. ويروى أنه كان إذا سئل عن الشيء الواحد أجاب عليه من 60 وجه أو يزيد، مع امتلاكه مفاتيح الفقه في الدين، حتى أن ابن مالك صاحب الألفية أي في اللغة العربية قال في هذا الرجل أي في أبي البركات جدي شيخ الإسلام، قال فيه: أولين للشيخ مجد الدين الفقه كما أولين لداود الحديد. يا إلهي، هل تصورت إلى هذا التشبيه البديع من؟ من ابن مالك صاحب الألفية، هذا الإمام الكبير يقول: أولين للشيخ أبي البركات مجد الدين الفقه، ألان الله له الفقه كما أولين لداود الحديد. والفقه ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى سعة دراية، يحتاج إلى ذكاء، يحتاج إلى ذاكرة قوية. ربما ترى واحدا بارعا في علوم السير، بارعا في العقيدة والتفسير والحديث، إلا أن بضاعته مزجة في الفقه. انظر إلى طالب العلم وانظر إلى حظه من الفقه. والذي يذاكر فعلا العلم الذي يحتاج إلى مذاكرة، كل العلوم تحتاج إلى مذاكرة، لكن العلم الذي يحتاج إلى مثابرة ومصابرة ومذاكرة هو الفقه. لذا قال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل، ومن امتلك مفاتيح الفقه امتلك مفاتيح العلم. فالفقه يحتاج إلى عقل صاف وإلى ذهن وقاد. يثني العلماء على أبي البركات جد شيخ الإسلام ويقولون: أولين له الفقه كما أولين لداود الحديد رحمة الله عليه. لذا يقال أن أبا البركات أي جد شيخ الإسلام هو صاحب كتاب المنتقى الذي شرحه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. هذا هو جده رحمة الله عليه، أبو البركات مجد الدين ابن تيمية. وأما أبوه أي أبو شيخ الإسلام فهو أبو المحاسن، أبو المحاسن شهاب الدين ابن تيمية. ما قصة هذا الرجل؟ هذا الرجل بلغ مبلغا عظيما في العلم لا يطاول فيه، وكان له كرسي بالجامع يتكلم عليه أيام الجمعة من حفظه. يعني وضع له كرسي في الجامع الأموي، له محاضرة ثابتة في أيام الجمعة، يملي العلم من حفظه ومن فهمه. حتى أن الإمام الذهبي حينما تكلم عنه قال: قال الذهبي عن أبي المحاسن والد شيخ الإسلام، قال: قرأ المذهب، أي الحنبلي، قرأ المذهب حتى أتقنه، ودرس وأفتى وصنف، ودرس وأفتى وصنف. لذا لا تعجب حينما ستعلم وحينما سنذكر أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه بدأ في الفتيا في 17 من عمره، في الفتيا أن يعرض الفتاوى والأحكام، وأن يقيس بين الأدلة، وأن يستجمع الأدلة دون 20 من عمره. ما هذا الفتح؟ ولله ضر شيخنا أبي إسحاق، كان يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية: كان مفتوحا عليه، إي والله كان آية في الفهم والدراية. وحق للمسلمين أن يتعرفوا على سيرة هذا الرجل. انظروا إلى سيرة أبيه، لتعلموا كيف نشأ شيخ الإسلام، ولله قول القائل: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فأما أبوه أبو المحاسن شهاب الدين، قال عنه الذهبي: قرأ المذهب حتى أتقنه، ودرس وصنف وأفتى. ثم قال، أي عن والد شيخ الإسلام، قال: وكان دينا صاحب دين وصاحب ديانة، وكان دينا متواضعا حسن الأخلاق جوادا من حسنات العصر. وكان الشيخ شهاب الدين، أي والد شيخ الإسلام، من أنجم الهدى، لكن قدره رغم أنه كان إماما وكان كبيرا، إلا أنه اختفى علمه، لأنه كما قال أهل العلم كان قمر بين شمسين، بين أبيه وبين ولده، فاختفى ذكره، حتى أن شيخنا العثيمين علق على هذا وقال رحمة الله عليه: وإنما اختفى بين نور القمر وبين نور الشمس. لما قال الذهبي حينما يتكلم وحينما تكلم عن أبي المحاسن، قال: وإنما هو، قال: وإنما اختفى بين نور القمر وضوء الشمس، يشير إلى ابنه وإلى أبيه، فإن فضائله وإن علومه إن غمرت بين فضائلهما وعلومهما، بين فضائل أبيه أبي البركات وبين فضائل ابنه أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. سبحان الله، كان شهاب الدين أبو المحاسن والد شيخ الإسلام كقمر بين شمسين، بين أبيه وبين ابنه رحمة الله عليه أجمعين. ومن هذا المسجد ومن هذا البيت، بين جد عالم أصولي فقيه، وبين والد إمام داعية يجوب الدنيا بالدعوة إلى الله، ولد ونشأ ابن تيمية، ومن هنا تبدأ الفكرة. لكن لكل أسف انتهى وقتنا، ولكن انتهى كلامنا مع إمام الأمة وإمام الأئمة في زمانه وبعد زمانه شيخ الإسلام ابن تيمية. نتمم بإذن الله وعونه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.